أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى والبر والتقى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يشرح صدورنا بالعلم، وأن يوفقنا لتحصيله، وأن يقيمنا به ويقيم بنا العلم، وأن يرزقنا حسن العاقبة في الدنيا والآخرة، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على باب الغسل، ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بذلك، إلى أن انتهى الحديث إلى ما يمنع منه من عليه حدث أكبر، فنكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا قد توقفنا عنده، والله الموفق. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبد المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء.
نعم. إذا من لزمه الغسل، المقصود بمن لزمه الغسل يعني من عليه حدث أكبر، من عليه حدث أكبر إما لجنابة وإما لحيض وإما لنفاس وإما لإسلام بعد كفر. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: حرم عليه قراءة القرآن. وقوله حرم عليه قراءة القرآن يدخل في ذلك مس المصحف، وهذا ظاهر لا إشكال فيه، لأنه لما حرم على من عليه حدث أصغر فإنه من باب أولى أن يكون ذلك حرام على من عليه حدث أكبر. فالمسألة إذن فيما هو أكبر من ذلك، وهي حرمة القراءة مطلقة حتى ولو كان ذلك بغير مباشرة المصحف ولا مسه، كأن يقرأ عن ظهر قلب أو أن يقرأ فيما فتح أمامه من لوح أو ورقة أو نحوها، فكل ذلك ممنوع منه من عليه حدث أكبر. وهذا بالنسبة للجنب ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث نعم كان لا يحجزه عن قراءة القرآن ليس شيء إلا الجنابة، نعم، فدل ذلك على أن قراءة القرآن ممنوع منها الجنب، ممنوع منها الجنب. وهذا هو الذي جاء أيضا عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وعلي وغيرهم. ثم لما كان ذلك محرما على الجنب طردوه في من حدثه أكبر، باعتبار أن الحكم في ذلك واحد. وهذا بالنسبة للكافر أيضا قريب، من جهة أن الله جل وعلا قال: حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يقرأ كلام الله، فكأن ذلك حد فاصل في أنه يمكن من السماع والاستماع لا من القراءة والتلاوة والتلفظ به، تعظيما لهذا القرآن وإعلاء لشأنه وإبقاء لمنزلته، فهو كلام الله جل وعلا، فكانت حال لا تناسب مثل هؤلاء. والحائض كالجنوب، وعند بعضهم أن الحائض أشد حدثا من الجنب، باعتبار أن هذا الدم مستمر والتلويث به أشد، فلأجل ذلك جعلوها كالجنب، جعلوها كالجنب. ولأنه جاء في الحديث لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وغيره: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فسوى بينهما في دخول المسجد، فكذلك في قراءة القرآن. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. لكن هذا فيه شيء من الإشكال من جهة أن مدة الحدث في الحيض يطول، فتستمر المرأة ربما 6 أيام أو 7، ربما تستمر 10، ربما تصل إلى 15 يوما. وإذا كان الأمر كذلك فإن امتناعها عن قراءة القرآن في تلك المدة كلها ربما يلحق بها إيش؟ ربما يلحق بها أذى كثيرا أو نقصا كبيرا. فعلى كل حال جادة المذهب عدم النظر إلى ذلك، لأنها إذا منعت من الصلاة وحاجتها إليها أكبر وهي مشتملة على القراءة فكذلك تمنع عن القراءة التي هي إنما هو أمر مستحب ومسنون. لكن في قول عند الحنابلة اختار الشيخ الإسلام وبعضهم أن القراءة للحائض مأذون فيها للفرق بين الجنب والحيض، من جهة أن هذا حدث اختياري يمكن رفعه وذلك اضطراري لا يمكن رفعه، ولطول المدة والحاجة إلى القراءة. فيقولون بناء على ذلك، يعني من أجاز، أنها إذا احتاجت إليه قرأت، إذا احتاجت إليه قرأت، وهو محتمل وعليه فتوى بعض مشايخنا. نعم. وقوله قراءة القرآن يدخل في ذلك قراءة القرآن كله، وقراءة سورة منه، وقراءة جزء، وقراءة آية. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو قرأ أيضا حتى بعض آية، وهذا يعني قراءة بعض آية إيش محل نظر، وإن كان قد يفهم من الإطلاق، لكن يمكن أنه لما كان مختصرا بهذا الاختصار لم يحتاج إلى التنصيص عليها، وإلا فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن بعض الآية يعني لا يحصل به الإعجاز بالقرآن ونحو ذلك، فخففوا في لحاق أحكام القرآن به من كل وجه، فلأجل ذلك لو قرأها على هذا النحو لم يكن في ذلك داخلا في الممنوع. نعم. والمقصود ما لم يكن حيلة، ما لم تكن بعض الآية طويلة أو نحو ذلك، فهذا قولهم في بعض آية، هذا معنى قولهم في بعض الآية. نعم. هذا إذن بالنسبة لما يتعلق بحرمة قراءة القرآن على من عليه حدث أكبر. ثم يقول ويعبر المسجد، زاد هنا لحاجة، مع أن أكثر الحنابلة كما هو أصل هذا الكتاب المقنع لم ينصوا عليها، فيقولون بأن عبور المسجد للحائض للجنوب لغيرهم ممن به حدث أكبر جائز. وهنا المؤلف لعله في ذلك يعني قيدها، مع أنه في كتابه في الإقناع لم يقيدها ومشى على جادة المذهب، لكن لما كانت هذه المسألة من المسائل التي اشتد عند الحنابلة فيها الخلاف، فالشارح وابن قدامة وغيرهم كأنهم يرون أنه لا يمر إلا لحاجة، كأنه تبعهم هنا فجعلها قيدا على خلاف الأصل وخلاف كثير من ذكروا أو اعتبروا المذهب عند الحنابلة. وهنا إذا قيل لحاجة فتعرفون معنى الحاجة ومعنى الضرورة، فبعض الناس لا يفرق بينهما في مسائل الفقه، وبينهما فرق كبير. فالحاجة المقصود بها كل ما استدعى ذلك الأمر بوجه قريب أو بعيد، ولأجل ذلك قلنا أنه في ماذا؟ في القدح الذي ينكسر أنا يمكن إصلاحه بنحاس، ومع ذلك يجوز إصلاحه بالفضة، أليس كذلك؟ للحاجة، لأن المهم أنه جاء ما يستدعي ذلك. أما الضرورة أنه أن يضطر إلى ذلك فلا يجد مناصا منه، ولأجل هذا من قال من قيد من الحنابلة لحاجة قال وكون الطريق من المسجد أقرب حاجة، يعني إذا كان بيمشي من هذا الباب ويخرج من هذا الباب أقرب له من أن يدور هكذا، فهذه حاجة تدخل في هذا المعنى الذي ذكروه، فيجيز لمن كان كذلك أن يمر على هذا النحو. ومثل ذلك في المسجد الحرام مثلا الذي يكون من جهة المسعى ويريد أن يرجع إلى الباب من جهة الملك فهد مثلا، فكونه يدور ربما يطول عليه الطريق قليلا 200 متر 250 متر 300 متر أو أقل أو أكثر، نعم، فكونه يقتصر أو يقصر الطريق هذه حاجة حتى على من يعني قيدها يرى أن ذلك مجيز له. قال ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني أن معنى هذا حدث كجنابة أو حيض أو غيره لا يلبث فيه بغير وضوء، وهذا أصله في الجنابة أنه يمنع من الدخول واللبث فيه، لا أحله لحائض ولا جنب، لكن يقولون أنه جاء عن الصحابة كما جاء عن زيد بن أسلم أن الصحابة كانوا يتوضؤون وهم عليهم جنابة فيجلسون يتحدثون في المسجد ولا يخرجون، وجاء ذلك عن نحو عطاء، وجاء عن يعني ذكر ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرفون أن المذهب يعني يصير إلى أقوال الصحابة، ثم إن هذا ليس احتجاجا بقول الصحابي فحسب، بل لما كان ذلك منقولا عن مجموعهم فإنه يكون حجته أقوى من جهة أنه كالإجماع السكوتي. ومنع مرور الجنب ونحوه هذا إيش مقيد أو جاء فيه الاستثناء، فدل على أن ما أنه لما يخف حدثه بالوضوء ونحوه فإنه لا يمنع منه في تلك الحال. نعم. كيف؟ نعم، هم يقولون أن أذكار الصباح والمساء ما دامت قرآنا فإنها لا يقرأها، وهذا هو الذي جاء عن الصحابة، إلا أنهم استثنوا من ذلك ما يكون من لفظ ذكر يكون كبسم الله الحمد لله ونحو ذلك فلا، لكن ما كان من ورد أو نحو فإنه الآيات ونحوها لا يقرأها، وهذا هو الذي جاء عن عمر وعن علي خلافا لابن عباس، فابن عباس يجيز ذلك في الأوراد ونحوها. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر بعد أن ذكر موجبات الغسل ذكر مستحباته، وهنا هذا مكمل لهذا الباب، واقتصر على أهم ما يراد ذكره هنا، وإلا في الأصل في المقنع ذكر 17 غسلا مما يستحب، لكن لما كانت هذه الأغسال تأتي في محلها من مثلا الجمعة أو من كتاب الحج ونحوها تركها المؤلف إلى موطنها في ذلك، وإنما أشار إلى ما لم يذكر في غير أو ما يحتاج إلى ذكر هنا ولا يذكر في سواه. فقال من غسل ميتا فيستحب له الغسل، وأصل ذلك ما جاء عن أبي هريرة، وقلنا من أن ما جاء عن الصحابة معتبر عند الحنابلة رحمه الله تعالى، وهذا معلوم لكل من تعاطى تغسيل الميت فإنه لا ينفك عن وصول نجاسات والقذر ونحوه، فكان من أنفع ما يكون له وأقرب ما يكون مشروعا في حقه أن يغتسل، ولهذا قال به الحنابلة رحمه الله تعالى. أو أفاق من جنون أو إغماء، أما الإفاقة من الإغماء فهذا أمر معلوم محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ما جاء في قصة وفاته، فإنه لما أغمي عليه وأفاق أمر بماء ليغتسل، نعم، وهذا ظاهر، فقالوا أنه لما كان ذلك مشروعا في الإغماء فالجنون انطباق على العقل من باب أولى أكثر، فيكون الحكم فيه من باب أولى، فيكون الحكم فيه من باب أولى. ثم قال بلا حلم، يعني لأنه لو وجد احتلام لكان ذلك واجبا، ولانتقل إلى القسم الأول الذي تقدم ذكره والكلام عليه. ثم قال هنا سن له الغسل لما جاءت به النصوص ودلت عليه الأدلة. نعم.
والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثة وما لوث.
نعم. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر صفة الغسل، صفة الغسل، ولم يذكر في الغسل فروضا ولا واجبات، فما واجبات الغسل وفروضه؟ ليس له إلا فرض واحد وهو التعميم، التعميم إيش؟ تعميم جسده بالماء. وأما النية فهي شرط لصحته لأنها ليست داخلة في حقيقته، والتسمية واجبة ولم يحتج إلى ذكرها باعتبار أن الغسل مشتمل على الوضوء والطهارة الصغرى داخلة في الطهارة الكبرى. فإذا قال هنا والغسل الكامل، والكامل المقصود به هنا الغسل المشتمل على ما يذهب به الحدث وما يكون مستحبا في ذلك على ما دلت عليه الأدلة. وهذا قد جاء في حديثين، حديث عائشة وحديث ميمونة، فإنهما هما اللتان روتا وذكرتا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فمرد كل الصفات إلى ما جاء في هذين الحديثين وما ذكر في ألفاظهما، وحديث عائشة في الصحيحين وميمونة عند مسلم في صحيحه. نعم. قال أن ينوي، وهذا معلوم، والمقصود هنا بالنية كما ذكرنا النية التي هي مذكورة عند الفقهاء، ليست النية التي هي اعتبار نية التعبد، فهذه عند أهل الاعتقاد، لكن المقصود نية الفقهاء التي تخرج العادة، تخرج العمل من كونه عادة إلى كونه عبادة، وتميز بين العبادات إذا كانت مما تشترك فيه عبادات مختلفة. فلو أنفق شخص ريالا فيمكن أن تكون كفارة، ويمكن أن تكون إيش؟ ويمكن أن تكون صدقة مستحبة، ويمكن أن تكون صدقة واجبة. ما الذي يفرق بينها؟ النية. نعم. ثم يسمي، وأخذوا ذلك من اعتبارها في الحدث الأصغر، فإنما كان معتبرا في الحدث الأصغر فظاهر اعتباره في الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر مشتمل عليه وزيادة. قال ويغسل يديه ثلاثا، غسل اليدين ثلاثا هذا ظاهر ومعلوم من ماذا؟ مما جاء في حديث عائشة، فتوضأ وضوءه للصلاة، ووضوء الصلاة في كل من ذكروا هذه الصفة ذكروا ماذا؟ ذكروا أنه يغسل كفيه ثلاثا في أول الوضوء، كما في حديث حمران وفي حديث عبد الله بن زيد وغيره. نعم. وكذلك جاء في حديث ميمونة ثم أفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، فدل ذلك على اعتبارهما. ويقول الفقهاء الحنابلة أنه هنا يعني آكد من جهة ماذا؟ لأن غسل اليدين في الوضوء خارج عن حقيقة الوضوء، إنما هو كتنظيف الآلة التي بهما سيكون سيتوضأ، أليس كذلك؟ أما من جهة غسلهما في الغسل فهو لتعلق الحدث بهما، لأن الحدث الأكبر يجب تعميم البدن على حال واحدة، يعني حتى ولو بدون ترتيب، فإذا حينما يغسل يديه كأنه رفع الحدث المتعلق بهما، أليس كذلك؟ فكان غسلهما في الحدث الأكبر آكد. نعم. وما لوثه، يعني من المعلوم أن الحدث الأكبر في الغالب أن يكون عن تلويث، سواء كان ذلك عن جماع، فإما أن يكون فيه مذي ومني ونحوه ومما يكون من إفرازات البدنين أو عرق. نعم. وإما أن يكون ذلك عن حيض ودم حيض أو دم نفاس ونحو ذلك، فإذا ظاهر هذا، ولذلك جاء في حديث عائشة فغسل فرجه، المقصود وتخصيص الفرج هنا ظاهر من جهة إزالة ما فيه من النجاسة والقدر ونحوه. فيقولون هنا يشرع إزالة ما لوث، سواء كان ذلك في محل الفرج كما في حديث عائشة هنا وفي حديث ميمونة فأهوى بيده فغسل مذاكيره، أو كان في غيرهما كما لو كان منتشرا على فخذيه أو على أعلى بطن أسفل بطنه ونحو ذلك. نعم. قال ويتوضأ، هنا المقصود وضوءا كاملا، يعني بجميع ما شرع في الوضوء من التثليث ومن الترتيب ومن الموالاة ومن غسل الأعضاء الأربعة ومسح الرأس، غسل الأعضاء ومسح الرأس، نعم كل ما وجب. فظاهر هذا أنه حتى يغسل يد رجليه، وهذا جاء في حديث عائشة فتوضأ وضوءه للصلاة، يعني الوضوء التام الكامل. ويحتي على رأسه ثلاثة، ترويه يعني يروي أصول شعره. أما كونها ثلاث حثيات فهذا جاء في حديث عائشة وفي حديث ميمونة، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات أو ثلاث حفنات، نعم، وجاء ذلك في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. وتروية أصول الشعر لما جاء في الأحاديث أنه يروي أصول شعره، لما جاء في أنه ينقض أن المرأة تؤمر بنقض شعرها لغسل الحيض، نعم، وأيضا لما جاء عن علي روي مرفوعا وروي موقوفا وهو لا صح أنه تحت كل شعرة جنابة، فأمر يعني تعميم البدن حتى يصل إلى أصول الشعر فيذهب أثر تلك الأحداث. هذا ما جاء عن علي لم يصح مرفوعا لكنه يصح موقوفا، ويعتبر بما جاء في عمامات الأدلة من وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن، ما استتر منها وما خفي وما ظهر منها وما بان، كل ذلك يستوي في وصول الماء إليه وإجرائه عليه. واضح؟ في وصول الماء إليه وإجرائه عليه، نعم. ولأجل ذلك قالوا أنه يعني ينظر إلى مغابنه وإلى ما ينبع عنه الماء ونحو ذلك، وهذا يأتي في قوله ويعم بدنه غسلا، نعم، ويعم لأنه قال ويتوضأ، كلها معطوفة على أن ينوي، نعم، يعني كأنه قال وأن يعم بدنه، نعم. إذن هنا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ويعم بدنه غسلا ثلاثا، تعميم البدن بالماء هذا جاء في الحديث، جاء في الحديث الذي حديث عائشة وحديث ميمونة، لكن الذي جاء فيه تعميم البدن غسلا ولم يأتي فيه ثلاثا، ولذلك يعني تكلم كثير من الشراح على أنه لا يحتاج إلى الثلاث، لكن من أين أخذ الحنابلة ذلك؟ قياس على ماذا؟ إذا قلنا أنه على القياس على الوضوء فهذا ظاهر باعتبار أنه ما وجب في الحدث الأصغر وجب في الحدث الأكبر من باب أولى، هذا شيء. الشيء الثاني وهو الأظهر والأقرب في الاستدلال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فهذا أقوى من استدلال القياس، من جهة أن هذا ما نسميه كما قلنا عموم المعنى، إن هذا حدث أكبر والغسل والأحكام فيه واحدة، فدل ذلك على التساوي فيما بينه، فما شرع هنا شرع هنا، وهذا ظاهر في اعتبار الثلاث أو التثليث فيه، اعتبار التثليث فيه، وإن كان يعني بعض الحنابلة وبعضهم يقول يكفي مرة واحدة، يكفي مرة واحدة اعتبارا بظاهر النصوص. لكن على كل حال الحنابلة مبناهم في هذا كما قلت يعني ما جاء في غسل الميت، وهو نوع من أنواع الغسل وإزالة الحدث الأكبر، وأيضا ما القياس على الوضوء والاحتياط للعبادة والتكميل لها، فإن هذا في التثليث أولى، وهي طهارة، والطهارة يشرع فيها في مغسولاتها التثليث. قال ويدلكه، الدلك هنا مستحب وليس بواجب، لأنه يحصل به تمام الأمر لا ولا يقف عليه، لكن يقولون لو ترتب على ذلك ألا يصل الماء إلى العضو إلا بالدلك، كما لو كان عليه بعض قشرات مثلا عجين أو نحو ذلك أو غيره فيلزم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن إذا كان يصل الماء بدون دلك فيكون هذا مستحب وليس بواجب. من أين أخذ الاستحباب؟ من المعنى وعموم ما جاء في الإسباغ. الإسباغ حقيقته إيش؟ يعني كمال وصول الماء على وجه يحصل به المقصود، فلأجل ذلك اعتبروه، وجاء ذا ربما جاء في بعض الألفاظ، وربما جاء في بعض الألفاظ ودلكه. نعم، فأخذوه من ذلك. نعم، ثم قال ويتيامن. تيامن هنا مشروع، وهذا إيش؟ معتبر بما جاء في عمومات الأدلة وأيضا خصوص الدليل. يعجبه التيمن في إيش؟ تنعله، ترجله، وطهوره، وشأنه كله. هذا يدل بعمومه أو بخصوصه؟ بخصوص. هذا الحديث يدل بالعموم وبالخصوص، أما كونه يدل بالعموم كان يعجبه التيمم، وأما قوله في طهوره هذا خصوص، دلالة الخصوص. لكن كيف يعتبر التيمم هنا؟ أن يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، وهذا لما جاء عن لما جاء في ماذا؟ في الغسل الميت، في تغسيل الميت. لأنه يعني هل نقول مثلا يعني التصور ماذا حتى يعني تعرف المسألة تحتاج إلى زيادة مراجعة، يعني هذا أنا لم مراجعها من قريب، لكن يعني إما أن يقال مثلا يغسل شقه الأيمن من رأسه ثم يغسل شقه الأيسر ثم يغسل مثلا يده اليمنى ثم اليسرى ثم فخذه اليمنى ثم اليسرى وهكذا، أو أنه يبدأ بشقه الأيمن كله، نعم، من جهة ما دخل فيه من صدر ونحوه ونحو ذلك، فهذا ظاهر، وهذا هو الذي يظهر. فإذا يبدأ بغسل رأسه شقه الأيمن ثم ليس باعتبار أن الرأس يسبق غسل سائر البدن، ثم إذا أفاض على البدن يفيض على الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ويحتاج أيضا إلى زيادة مراجعة فيما ذكروه هنا لعله أن يحصل ذلك لاحقا بإذن الله جل وعلا. نعم، قال ويغسل قدميه مكانا آخر. هنا الحقيقة أن غسل القدمين جاء في حديث ميمونة، جاء في حديث ميمونة، لكن حديث ميمونة أنه ما ذكرت الوضوء كاملا، وإنما غسل وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم يديه ثم غسل شعره ثم أفاض الماء على بدنه ثم غسل رجليه. حديث عائشة جاء الوضوء كاملا ثم الغسل، واضح؟ فالحنابلة جمعوا بينها، جمعوا بينها، وهذا يعني إن صحت العبارة أو لاقت، ولا يعني كانت لائقة، وإن كان يعني لا ينبغي في مثل هذا، يعني نقول أنها كأنها كالتلفيق بين الحديثين أو الجمع بينهما، يعني أخذوا ما في هذا وما في هذا اعتبارا بتكميل الطهارة، وأن ما ثبت على وجه يكمل بما ثبت في وجه آخر. نعم. وإن كان بعضهم يقول أنه أنهما صفتان مستقلتان فيغسل بهذا ثم أو يغسل بهذا، فبعضهم يقول أن صفة حديث عائشة إذا كان الحمام مقيرا يعني مبلط مقير ما فيه قذر تحت، نعم، وحديث ميمونة إذا كان مثل مطين فقد يستقر بعض القذر في الطين فيحتاج أن ينتقل ثم يغسل رجليه، لكن الحنابلة جمعوا بينهما في كل الأحوال فقالوا أنه يتوضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يغسل يديه يعني احتياطا للعبادة، وهذا يعني محتمل لما ذكره ومحتمل لأن يقال من أنهما يحمل على إحدى الصفتين إما هذه أو هذه، ثم ينظر هل الأولى صفة عائشة وهذا الذي عليه الأكثر، أو أن حديث ميمونة يحمل على الحال التي تناسبها وهو أنه إذا احتاج إلى أن يتحول من مكانه لقدر فيه ونحوه. نعم. كما قبل أن ننتقل إلى المجزئ، كما قلت لكم هم نصوا على أنه لا بد أن يصل الماء إلى جميع أجزاء بدنه إذا أفاض عليها، هذه نسيناها في قوله ويعم بدنه غسلا. نعم. فيدخل في ذلك غضاريف الأذنين، بعض الناس ترى ما يدقق خاصة إذا كان الغسل بسكب شيء عليه فيكون الماء قليلا فلا يصل، أما الآن مع الإسراف في المياه صار الناس يتركون أنفسهم تحت هذا الماء ثم يصلوا إلى لقوة الماء ومع إسرافهم إلى أجزاء البدن جميعها، فينظر إلى غضاريف الأذنين وداخلهما، وينظر إلى أيضا ما يتعلق ما بين الأليتين، ما تحت الإبطين، ما يكون من يعني مما تنبسط عليه، أو الركبتين أحيانا الجلد يجتمع في بعض المواطن فيختفي بعضها، ومثل ذلك قالوا إذا كان أقلف ليس بمختون فأمكن أن يعني قلفته تشمر يعني تخرج فيغسل ما بطان، حتى قالوا وما يبدو من فرج امرأة عند جلوسها، يعني لأنه يكون في حكم الظاهر ما دام أنه يظهر في حال من الأحوال فيدخل في ذلك، طبعا مع المضمضة والاستنشاق، مع المضمضة والاستنشاق، فيتيقن إذن وصول الماء إلى جميع أجزاء بدنه. ثم قال والمجزئ، من أين جعلت هذه الصفة مجزئة أو ما المقصود بها؟ المجزئة يعني أنها محصلة لإزالة الحدث ويحصل بها المقصود الشرعي من الطهارة وإمكان الصلاة والطواف وسوى ذلك، وأصل هذا جاء في حديث جبير بن مطعم عند مسلم في صحيحه وعند أحمد، قال إنما أفعل بكفي هكذا فأغسل رأسي ثم أفيض الماء على سائر جسدي، والإجماع على ذلك، فأجمع أهل العلم كما نقل هذا ابن عبد البر وغيره أن من أفاض الماء على بدنه حصل المقصود الشرعي للغسل وزال حدثه الأكبر وتمت طهارته من حدثه ذاك. نعم. ولأجل ذلك قال أن ينوي لأنه لا تصح إلا بنية، ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة. نعم. أي نعم، وعند الحنابلة اشترطوا المضمضة والاستنشاق في الحدث الأصغر فمن باب أولى أن يعتبروها في الحدث الأكبر، سواء كان ذلك غسلا كاملا وهذا ظاهر أو حتى بالإفاضة تعميم الماء على سائر البدن، لا بد أن يوصل الماء إلى أنفه فيستنشق الماء ويتمضمض. نعم.
ويتوضأ ويغتسل بالصاع،
هذه هي السنة أن لا يسرف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فهذا هو السنة، والمد قدر من من الكيل أو الوزن؟ من الكيل. لماذا؟ لأنه اعتبار الشيء بحجمه، اعتبار الشيء بحجمه. ولأجل ذلك شارح الزاد الروض ونحوه لما كان آل الناس إلى الوزن في كثير من الأشياء قال وهو رطل وثلث أو رطلان بالدمشقي أو بالعراقي أو بكذا، باعتبار أن الوزن صار كثيرا. نعم. والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلين. نعم. فإن أسبغ قرأتها،
فإن أسبغ بأقل أو نوى بوسره الحدثين أجزأ.
فإن أسبغ بأقل يعني أجرى الماء، والمقصود بهذا يعني أن يحصل الغسل، والغسل هو إمرار الماء على العضو، فإذا حصل الإسباغ بأقل من ذلك جاز. لماذا؟ لأنه وإن كان يغتسل بالمد ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، لكن في الأدلة الأخرى عند عائشة أنهما اغتسلا من ثلاثة أمداد هي والنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه توضأ بثلثي مد كما في الأحاديث الصحيحة. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لا يتوضأ إلا في إناء، ولا يتوضأ من هذه الأنابيب، لأن الأنابيب تفضي إلى الإسراف، ورأينا في بعض البلدان اعتبار ذلك حتى في أماكن الوضوء في المساجد ونحوها، وهذا أولى، ولو أنه نظر في ذلك واعتبر لكان هذا مما تطلب به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما اشتكى الناس قلة المياه إلا لما كان منهم إسراف فيها وكفر بهذه النعمة أو عدم قيام بحقها، فينبغي لكل واحد منا أن يلحظ ذلك في نفسه، وهو أحوج ما يكون إلى هذا، وهو طالب علم، وهو طالب علم. لأجل ذلك لو سألت أحدا منكم هل حصل له ولو مرة واحدة أنه اغتسل بصاع، ولو مرة واحدة، هذا قليل جدا. فمن لم يكن مداوما على ذلك فلا أقل من أن يكون يعني فاعلا له ولو لمرات قليلة، يصيب بذلك السنة ويسلم من التبعة. نعم. قال أو نوى بغسله الحدثين أجزاء، يعني من هنا ذكرها بعد الغسل المجزئ لتعلق هذه المسألة به دون الأول، لأنه من كان عليه حدث أصغر أو أكبر واغتسل غسلا كاملا فالغسل الكامل متضمن للوضوء، أليس كذلك؟ فلا إشكال في أنه يحصل له ارتفاع الحدثين. لكن من اقتصر على المجزئ فإنه لم يكن منه ترتيب ولا موالاة، ولم يكن منه يعني انتقال في الأعضاء التي تشترط في الوضوء، فهل يرتفع حدثه؟ يقول الفقهاء، يقول الحنابلة كما هو مذهب الجمهور، من أن الحدث الأصغر دخل في الحدث الأكبر فزال بزواله، فإذا كان هذا الغسل يرفع الحدث الأكبر فمن باب أولى أن يرفع الحدث الأصغر. ولأجل ذلك تجد أن الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون هنا أجزى، لكن لو كان الغسل لا عن حدث ولو كان مشروعا فإنه لا يرتفع به الحدث الأصغر، مثل الغسل للجمعة، لو كان واحد يغتسل للجمعة غسلا مجزئا ولم يتوضأ فعندهم أن الحدث الأصغر لم يرتفع. وهذه مسألة يعني ربما تأتينا، وقد مرت أظن الإشارة لها ولا لا؟ ما أظن. ها؟ كيف؟ هم مشهور المذهب أنها لا يرتفع بذلك الحدث، باعتبار أن غسل الجمعة مسنون وليس رفعا للحدث، فلا تعلق له بالأحداث، والوضوء لازم فيه الترتيب والموالاة، فأحكامهما مختلفة، فبناء على ذلك لم يكن غسل الجمعة رافعا للحدث في المشهور من المذهب عند الحنابلة خلافا للشافعية، وكانت هذه هي فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. نعم. كيف؟ حتى ولو نوى بغسل الجمعة إيش؟ رفع الحدث الأصغر له. والكلام هنا في من اقتصر على الغسل المجزئ، أما من توضأ واغتسل ثم فاض الماء على جسده فمن باب أولى، أو فارتفاع الحدث الأصغر ظاهر. واضح؟ نعم. ليس بلازم أن يمس عورته. نعم. أي عاد لأن الكلام ليس مس العورة، وإنما هو مس الذكر أو حلقة الدبر فقط. هذا يعني لا قد يمسها خطأ أو كذا، فهنا عندهم أنه يعني ينتقض وضوءه ولا ولا وحدثه الأكبر قد ارتفع. عاد على الكلام فيها. نعم.
ويسن للجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة بطن.
نعم، ويسن للجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم. أما النوم فظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في الحديث المتفق عليه أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. نعم، فالوضوء يخفف الحدث الأكبر فينام الإنسان عليه ولا بأس لمجيء السنة الصحيحة بذلك. والأكل والشرب يعني هذا جاء في بعض عند أبي داود وغيره من أهل السنن أنه كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب توضأ وضوءه ل الصلاة، فأخذوا منه كذلك. وهو أيضا في معنى من أراد الرقاد والنوم في أنه يعني ينتقل في بعض أحواله، فكان أولى به أن يخفف ذلك الحدث الأكبر وهو الجنابة. وأما معاودة الوطء فاستحباب الغسل فيها يعني مركب عند الحنابلة، أصله ما جاء في الحديث فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط لي للعود يعني لمعاودة الوطء، وضبطهم بعضهم أنشط لي العود بالضم فتكون لي يعني إشارة إلى الذكاء. هنا هذا مستحب بلا إشكال، ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد، لكنه مستحب من جهة أنه لما استحب الوضوء في الحديث فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود. قالوا والغسل أكمل من الوضوء فكان مستحبا، ولأنه يحصل به ما يحصل بالوضوء وزيادة، لأن النشاط الذي يحصل بالغسل أبلغ من النشاط الحاصل به بالوضوء. نعم، وإلا فالنص جاء في الوضوء دون الغسل. نعم. هذا الباب من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال إلى الطهارة البدلية، فبعد أن بين الطهارة بالماء في الحدثين الأصغر والأكبر في الوضوء والغسل، نعم، أراد أن يبين ما ينوب عنهما عند بدلهما عند عدمهما، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء مطلقا من حدث أصغر أو أكبر. واضح؟ لكن لماذا لم يجعلها المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب إزالة النجاسة؟ لأن الحنابلة يرون أن التيمم أيضا، لا، ما له علاقة بهذا، لأن الحنابلة يرون أن التيمم للنجاسة التي توجد على البدن أو على الثياب إذا لم يجد ماء يزيلها. فعندهم مثلا لو واحد توضأ متوضأ طاهر ثم وجد نجاسة على ثوبه وليس عنده ماء، فعندهم أنه يتيمم لها. فعلى كل حال يعني لو كان قد ذكرها بعد إزالة النجاسة لكان ذلك أيضا له وجه، لكن لما كان أصل أو الأكثر أو مورد هذا الكلام هو بعد الطهارة الوضوء والغسل كان هذا هو يعني محلها الأكثر ورود هذه المسائل فيه. فقال باب التيمم، وتيمم تيمما بمعنى قصد، وهنا المقصود قصد الصعيد يعني بضرب الوجه واليدين لإزالة أو لرفع الحدث لمن عدم أو عجز عن استعمال الماء. فهذا من ما يسمونه بالعرف الشرعي، لأنه خص القصد هنا بقصد الصعيد بضربه على الهيئة المخصوصة للسبب المعلوم، فلأجل ذلك كان كما يقولون من تخصيص بالشرع، لأن التخصيص يكون باللغة أو بالعرف أو بالشرع. نعم. وطهارة التيمم هي من خصائص هذه الأمة كما جاء ذلك في حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. وشرعت في قصة غزوة تبوك كما هو معلوم ومعروف لديكم، فإذن هي جاءت بها دلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا إيش؟ فإن ولا فلم؟ فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما في القرآن آية فإن لم تجد، فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ودلالة السنة على ذلك ظاهرة، من أشهرها حديث عمار بن ياسر، والفقهاء يستدلون بحديث عمار أو يذكرونه هنا لأنه جاء في الحدث الأكبر يعني على وجه التخصيص، وكما أن الآية جاءت أيضا بعد ذكر الحدث الأصغر والأكبر، لكن هنا زيادة في التأكيد على أن التيمم يكون عن الحدث الأكبر كما يكون عن الحدث الأصغر. نعم. والإجماع منعقد على ذلك أن من عدم الماء جاز له التيمم. نعم.
وهو بدل طهارة الماء.
قال: وهو بدل طهارة الماء. هو بدل، والبدل يقوم مقام المبدل. وهنا قوله بدل طهارة الماء لما جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. وهو بدل طهارة الماء يعني لمن عدمها، فيدخل في ذلك من كان في حال سفر أو كان في حضر. فإذا يستوي الحكم في أن يكون في سفر، سواء كان سفرا طويلا أو سفرا قصيرا أو حتى لو كان في الحضر لأن الآية وإن جاء فيها ذكر السفر إلا أنه كما يقول أهل العلم أنها خرجت مخرج الغالب، فإن الماء إنما يفقد في الغالب في السفر ولا يفقد تماما في الحضر. لكن لما كان ذلك متصورا فإن التيمم يشرع في الحضر كما يشرع في السفر، وهذا مذهب أكثر أهل العلم أو جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحم الله الجميع. فإذا هو بدل طهارة الماء. هنا هل هو رخصة أو عزيمة؟ الأشهر أنه عزيمة، ولذلك حتى من كان عاصم بسفره فإنه يتيمم إذا عدم الماء، وهم يقولون هل هو مبيح أو رافض؟ لما نذكر هذه المسألة؟ لأن المؤلف فرع عليها وإن لم يذكرها أصالة، لكن الفروع التي ذكرها مبنية على ذلك. فالمشهور عند الحنابلة أنه مبيح وليس برافع، هذه مسألة يسيرة كل يعرفها، لكن لو قلنا ما حقيقة هذه المسألة؟ ما معنى أنه مبيح ليس برافع؟ الفقهاء يقولون أنه مبيح وليس برافع، الحنابلة. ما معنى أن يكون مبيحا أو أن يكون رافعا؟ تفضل. كيف يبيح لك؟
يعني يبيح أن تفعل هذا العمل لا إشكال فيه، حيث لو كان الأمر عليك فقط أمر.
يعنيها. لا هذا آثار أثر كونه مبيح أو كونه غافل. نعم. نعم يعني بمعنى أن الحدث إذا توضأ الإنسان زال حدثه، يعني لا يقال من أنه محدث، واضح؟ لكن إذا قلنا من أنه مبيح يعني أن من تيمم، أن من كان محدثا هل يجوز له أن يصلي؟ لا يجوز له أن يصلي، واضح؟ لو جاءنا الآن دخل شخص وهو لم يتوضأ وأراد أن يصلي لم يجوز له أن يصلي، لكن يقولون أنه كون المحدث لا يجوز له أن يصلي إلا في مثل هذه الحال، إذا تيمم فإنا نقول هو محدث وجازت له الصلاة لكون التيمم مبيح لفعل الطهارة بشرطه. واضح؟ واضح محمد؟ واضح يا أخوان؟ يعني أنه لما كانت هذه العبادات مشترطة لها الطهارة فإن فعلها بدون طهارة محرم ولا يجوز، ولذلك لو أن أحدا فعلها لعزرناه، لكن متى يجوز له ذلك؟ أنه إذا تيمم بشرطها، يعني بشرط جواز التيمم له، قلنا هذا محدث وصلى أو فعل هذه العبادة وفعله للعبادة صحيح. لماذا؟ لكون التيمم يبيح له هذا الفعل مع كونه محدثا. أنا أعرف أن إجابات الإخوة كان فيها شيء ما، لكن لا ينفع نصف الفهم، أو لأن الإنسان يعني إذا كان عنده نصف فهم يمكن أن يبلغه في المسألة الأصلية، لكن إذا جاءت المسائل المتداخلة أسرع ما يطير هذا الفهم، لأنه أصلا ليس كاملا ومشوشا ويسهل أن يعترض عليه فيه، لكن إذا كان الإنسان يفهم ما يرد عليه فيه إشكال. نعم.
إذا دخل وقت فريضة أو مبيح نافلة وعلم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف استعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو نومته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.
نعم، يقول إذا دخل وقت فريضة، وهذا كله مرتب عند الحنابلة على كونه مبيحا، وأما من قال من أنه رافع للحدث فيقولون هو حكمه حكم الطهارة، فمتى ما كان متيمما فهو طاهر فيجوز له فعل الصلوات والعبادات على اختلافها، لكن من قال من أنه مبيح فبعضهم يقول من أنه يطلق أيضا للمبيح أن يفعل كل شيء، لكن مشهور المذهب أنها إباحة ضرورية فتختص بقدرها، فإذا دخل الوقت جاز له أن يتيمم لهذه الصلاة، وإذا فعله لنافلة فإنما استجاز به النافلة، وما استجاز به النافلة ليس بلازم أن تستجاز به الفريضة، وهكذا رتبوا عليه لقولهم من أنه مبيح إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، لأن النافلة في بعض الأحوال قد يكون منهيا عنها لدخول وقت نهي أو لعدم وجود ما يقتضيها، يعني صلاة الكسوف مستحبة أو يعني على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا والكلام فيها، أو فرض كفاية، لكن هل يجوز للإنسان أن يتيمم قبل أن يحصل الكسوف؟ لا تباح. هل للإنسان أن يصلي صلاة كسوف بدون كسوف؟ لا، فإذا لا يفعل إلا إذا دخل وقتها، ومثل ذلك الاستسقاء أو العيدين أو نحوها. وعدم الماء، إذن هذا هو الشرط الثاني، أن يعدم الماء، والعدم إما حقيقي أو حكمي، أما الحقيقي فبأن لا يجده، وهذا ظاهر في قصة شرعية التيمم لما لم يكن معهم ماء فنزلت آية التيمم. نعم، وفي قصة عمار لم يجد ماء فيقول تمعكت كما تتمعك الدابة وتمرضت كما تتمرض الدابة. إذا عدم الماء عدما حكميا فما الدليل على أنه أيضا يستجيز التيمم؟ حديث صاحب الشجة وأصرح منه وأوضح حديث عمرو بن العاص لما أصابته جنابة في يوم برد شديد قال فتذكرت قول الله جل وعلا فلا تقتلوا أنفسكم فتيممت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فوافقه أو أقره صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال أو زاد على ثمنه كثيرا. إذن هذا مثل أو مثال لما يكون الماء في حكم المفقود وإن كان موجودا، يعني لعدم قدرته عليه. العجيب أن في أصل الغول هذا المثال في آخر الأمثلة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى قدمه، وليس بظاهر وجه ذلك التقديم إلا أن يقال أنه أراد يعني أن يمثل للعدم الحكمي، العدم الحكمي. نعم. هنا إذن من وجد ماء بثمن مثله أو كانت الزيادة قليلة فإن التفاوت الأثمان لا يعد غبنا، فليس على الإنسان في ذلك حرج. لكن لو كان قد زاد عليه زيادة كثيرة، وهذه الزيادة الكثيرة هل لها ضابط؟ فإن كانت تجحف بماله، يعني تضر به، مثلا هو عنده 100 ريال إلى نهاية الشهر فقالوا تشتريها ب60 ريال، هذا يجحف بماله ولا ما يجحف بماله؟ يجحف بماله، فهذا ظاهر في أنه لا يلزمه الشراء ويجوز له التيمم. طيب لو كان غنيا لكن يجحف بماله، لا لكنه يعني كثير عليه، يعني لو قالوا له هذه القارورة ب10,000 ليتوضأ بها وهو يملك ما يملك من الدنيا كثير، هذه لا تجحف بماله لكنها زيادة كثيرة، أليس كذلك؟ إذا كان يملك المليارات. نعم. فهنا يقولون أو ظاهر كلامهم أن الزيادة الكثيرة مطلقا حتى ولو لم تكن مجحفة بالمال فإنه يجوز له في تلك الحال أن يتوضأ أن يتيمم ولا يلزمه الشراء، أو بثمن يعجز عنه، يعجز عنه أليس كذلك ولا يعجز؟ تصح اللغتان، والأفصح كما قلنا قديما عجز يعجز أولى من عجز يعجز، أولى من عجز يعجز. نعم. فهنا يقولون لو كانت بريالين كما هي الآن لكن ما يستطيع شراءها، ما عنده، فلا شك أنه إيش يجوز له أن يتيمم حتى ولو أعطي مال. وقال له واحد خذ اشتر بريالين، لم يجب عليه، لماذا؟ لما تلحقه من المنة. لكن يقولون لو أعطي ماء فيلزمها أخذه، لأن الناس يتساهلون بهذا، ما تلحق المنة. الآن لو واحد قال لك خذ هذه القارورة اشرب ماء، يأخذه الرفيع والوضيع ومن يجد ومن لا يجد، ليس كذلك؟ لكن لو تعطيه ريالا تقول اشتري لك ماء، يأنف منه عموم الناس. فإذا يقولون لو بذل له مال لزمه القبول، لكن لو بذل له ماء، لو بذل له الماء بالهمزة لا لزمه القبول، لكن لو بذل له مال يشتري به فلا يلزمه لما تلحقه من المنة. قال أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه. نعم. هذا ظاهر في حديث صاحب الشجة لما لم يجدوا له رخصة في يتيمم فاغتسل فمات، فقال فجأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ها إنما شفاء العي السؤال هل لا سألوا إذ لم يعلموا. أو رفيقه، لأن هذه من الضرورات، وما الذي جاز للإنسان بحفظ نفسه جاز له بحفظ رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش. لو كان يعني يخاف على بهائمه إذا أو بهيمته دابته إذا توضأ بهذا الماء أن لا يجد ما تشربه فيفضي ذلك إلى عطشها فتموت، فيجوز له أن ينتقل إلى البلد إلى البدل. أو مرض لو كان يضر به في بدنه كما جاء في حديث عمرو بن العاص أو خشية هلاك ونحوه شرع على التيمم. فإذا هذه مسائل، هذه مسائل يعني أو أمثلة متنوعة يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى لما تكون يشرع فيها التيمم ويعتبر من حصل له هذه الحال عادم للماء منطبق عليه القيد محصل للإذن من الشرع فيجوز له الحال هذه أن يتيمم ولا يصيب الماء أن يتيمم ولا يصيب الماء ولا يكلف نفسه فيه. وسيأتي بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله للزوم الطلب من عدمه. نعم.
وما وجد ماء يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله.
هذا هو المشهور من المذهب أنه إذا وجد بعض ماء هل نقول خلاص تكفي إحدى الطهارتين عن الأخرى فيتيمم ولا ينسك الماء؟ يقولون لا، ما دام أنه قادر على استعمال الماء في بعض أعضائه فإن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فكانت يتوضأ بما وجد ثم يستعمل أو يتيمم لما بقي. نعم.
ومن جرح تيمم له وغسل الباقي.
ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، هذه الحقيقة المؤلف رحمه الله تعالى تبع فيها صاحب المقنع أنه يتيمم لمن به جرح، لكن هي على سياق ما ذكره الحنابلة فيها إشكال، ولأجل ذلك قال في شرح الزاد ومن جرح نعم فلم يستطع الغسل أو مسحه، فإذن هذا مقيد بماذا؟ بعدم إمكان الغسل وعدم إمكان المسح، لكن يظهر هنا أنهم تبعوا في ذلك الخراقي، وأما الكثير من الحنابلة كصاحب إيش في الإنصاف والمنتهى وكثير من كتبهم أنه إذا جرح فإنه ينتقل وتعذر عليه الغسل فإنه ينتقل إلى المسح، فإذا تعذر عليه المسح فإنه ينتقل إلى التيمم. من أين أخذوا ذلك؟ وأصله هو القياس على الجبيرة، القياس على الجبيرة، فإن الجرح في حكم الجبيرة إذا تعذر غسله فإنه يمسح، فكذلك فكما تمسح الجبيرة فإن الجرح يمسح وتحصل به من الطهارة أبلغ مما يحصل بالتيمم، فلأجل ذلك لم يكن له أن يتيمم إلا عند عدم إمكان المسح، وهذا كما قلت لكم هو الذي عليه يعني نقل كثير ممن نقلوا المذهب وهم معتبرون فيه، وهو أظهر من جهة الدليل وأقوى من جهة النظر، فلأجل ذلك إنما يصير إلى التيمم بعد تعذر المسح، بعد تعذر المسح. هنا نقف، هذه من المسائل التي يعني فاتت على المؤلف. طبعا فيه مسألة سبق مرت بنا له في الغسل، قال يعم بدنه غسلا، لا هل يلزم، هل مقتضى ذلك غسل داخل العينين؟ ذكرنا مثلها في الوضوء، وهو قلنا أنه قد يفهم من إطلاقه، لكن قد يقال من أن ذلك مبناه على شيء من الاختصار، لكن هنا فيه إشكال. أصل هذا الإشكال ليس من المؤلف بل موجود حتى في أصل هذا الكتاب، وهو أيضا لاختلاف المنزع عند بعض الحنابلة فيتنبه له. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.